بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم أيها الحاضرون المسلمون من الإخوة ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهنئكم ونفسي بقرب شهر رمضان، فهنيئا لمن أدركه وهنيئا لمن حظي فيه بالمغفرة والرضوان، فإنه شهر البركات وشهر الغفران، وشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. والأحاديث والآثار في فضائله كثيرة، وليس الموضوع في ذكر فضائله، وحيث أن سنتكلم إن شاء الله عن أحكام الصيام وأحكام الاعتكاف، فقبل أن فنبدأ الكلام بذكر مقدمة تشتمل على اهتمام الناس بهذا الشهر، ثم موضوع حصر الأعمال التي تعمل في هذا الشهر أيضا. فأولا، نعرف أن الناس منقسمون إلى أقسام في إقبال هذا الشهر، فمنهم من يجعله موسما للمآكل والمشارب ونحوها، ومنهم من يجعله موسما للتجارات والأرباح، ومنهم من يجعله موسما للهو واللعب والسهر والتعب ونحوه، ومنهم من يجعله موسما للعبادة والقراءة والصلاة والذكر ونحوها. وكل هؤلاء موجودون، ولكن منهم الخاسر ومنهم الرابح، وقد يقال إن كلهم خاسر إلا القليل، ولكن لا نؤيسهم جميعا من رحمة الله. فأما الذين يجعلون شهر رمضان موسما للمأكل والمشرب، فإنا نشاهد أن الأكثر من الناس يهتمون لإقبال رمضان بشراء الأطعمة والأشربة وأنواع المأكولات. لو دخلت الأسواق في هذه الأيام، لو دخلت لرأيت زحاما شديدا على أهل البقالات الذين يبيعون أنواع المأكولات والمشروبات، ولرأيت الناس يحملون منها الأحمال الكثيرة، وكل ذلك لاعتقادهم أن شهر رمضان يستعد له بتناول هذه المأكولات، وفي زعمهم أنها تخفف عنهم ما لقوه من ضرر الصيام في النهار. ولا شك أن هذا خلاف ما شرع له الصيام، كما سنتعرض لذلك عندما نأتي إلى الصيام. ونقول إن هؤلاء أخذوا شيئا مباحا، ولكن الاشتغال بالمباح يفوت ما هو أهم، يفوت ما له أهمية. لا شك أن الله تعالى أباح الأكل في ليالي رمضان، ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله أجلهم فطرا. وكذلك ثبت أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وأن السحور بركة. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن العبد يفرح إذا أقبل الليل بقوله للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كما أخبر أيضا بأن الله أباح للإنسان أن يتمتع بالمأكولات والمشروبات في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وكذلك أخبر الله بإباحة ذلك مطلقا بقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فنقول: إن الذين ينعمون أنفسهم في ليالي رمضان ويتنقلون من أنواع المأكولات وأنواع المشروبات ويفكهون أنفسهم ويرفهون عنها ويجمعون لها أنواع أصنافا غريبة لا يتناولونها غالبا إلا في ليالي رمضان، لا شك أنهم يقعون في أشياء تفوت عليهم الخيرات. فقد روي عن بعض السلف أنه قال: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتحرموا كثيرا. فدل على أن من أسرع إلى شهوات نفسه فإن ذلك يؤدي به إلى كثرة النوم في النهار مثلا، ويؤدي به إلى أن يفوته أشياء كثيرة من الأعمال الصالحة التي تعمل في رمضان. فنقول إنا نهيب بالإخوة المسلمين إلى أن يجعلوا شهر رمضان شهرا للصيام كما سماه الله وكما يعرفه المسلمون بأنه شهر الصيام. بعد ذلك نقول إن هناك صنف آخر يجعلون رمضان موسما للتجارة، فأنت إذا دخلت رمضان في ليالي الصيام، إذا دخل رمضان في ليالي الصيام ورأيت الناس يقبلون ويدبرون في الأسواق، ورأيت الدكاكين والمتاجر مفتحة، ورأيت كثرة الإقبال عليها، ورأيت الناس طوال ليلهم يجوبون الأسواق ويأكلون ويشترون ويبيعون، هؤلاء الذين جعلوا رمضان موسما للتجارة لا شك أنهم يفوتهم أيضا أشياء كثيرة، وذلك لأنهم إذا اشتغلوا طوال ليلهم بالبيع والشراء وبالحرف التي هي أنواع التكسب مثلا والأعمال التي يتكسبون بها من خياطة ومن حرفة من صناعة ونجارة وأي حرفة من الحرف، أنهم يشتغلون بذلك عما هو أهم مما شرع في شهر رمضان. فالواجب عليهم أن يأخذوا منها باليسير، أن يقنعوا منها باليسير، وأن لا يفوتوا أيامهم ولياليهم ويشغلوها طوال نهارهم وطوال ليلهم بالسعي وراء هذه المكاسب التي قد يكون فيها حلال وحرام، وعلى الأقل تكون شاغلة لما هو أولى منها وأهم. وأما الذين يشغلون شهر رمضان بالعكوف على اللهو واللعب فما أكثرهم، فإن الكثير في ليالي رمضان يبيتون طوال الليل يعكفون على لهوهم وعلى سهوهم، يمتعون كما يقولون أسماعهم بسماع تلك الأغنيات وتلك الأصوات الملحنة، وكذلك يمتعون كما يقولون أبصارهم برؤية تلك الصور الخليعة، الصور الفاتنة والأفلام الفاتنة ولا شك أنه قد فاتهم أيضا شيء كثير. ركوفهم عليها طوال الليل يفوتهم شيئا كثيرا، هو القراءة وهو الصلاة مثلا. كذلك أيضا يوقعهم بما هو شر وضرر، وذلك لأن نظرهم إلى تلك الصور يزرع في قلوبهم الفتنة، وكذلك سماعهم لتلك الأصوات الرقيقة، لتلك أصوات النساء المرققة وأصوات التلحينات والأغاني يزرع أيضا في قلوبهم الفتنة ويحثهم على الاندفاع لطلبها. فلأجل ذلك يقع من كثير منهم معاصي وذنوب، فإذا فعلوا ذلك فإن ذلك السماع الشيطاني وكذلك تلك الرؤية الفاتنة لا شك أنها تطلب ما هو محرم، يستدعون تطلب نفوسهم ما وراء ذلك من المحرم. تقول النفس ما دمت قد أسمعتني هذه الأصوات، وما دمت قد أوقفتني أمام هذه الأشخاص والمرئيات، فلا بد من طلب الاتصال. فمن ذلك طلبهم للأشربة المحرمة وتناولهم للمسكرات وأشباهها، وذلك لأن الشر يجر بعضه إلى بعض، فيقطعون ليالي رمضان بهذه الأمور التي تدفعهم إلى الوقوع في المسكرات وتناولها، وكذلك إلى الحرص على تناول الشهوات المحرمة من الزنا أو مقدماته. لأن سماع تلك الأصوات ولا بد تدفع إلى تناول المحرمات وتؤز إليه أجزاء. كثير من الناس الذين يضعف الإيمان في قلوبهم متى سمعوا تلك النغمات ومتى تلذذت بها أسماعهم افتتنوا غاية الفتنة وطلبت نفوسهم الاتصال بأهل تلك الأصوات وبأهل تلك المرئيات والأشخاص، فيندفعون اندفاعا قويا تدفعهم تلك الشهوة التي هي كامنة في نفوسهم، ولا هناك ما يردعهم، ليس هناك ما يردعهم من الإيمان ولا من الخوف من الله ولا من الأعمال الصالحة التي تحول بينهم وبين ذلك. فإذا لا شك أن هؤلاء خاسرون، ولو كان أول الأمر فيه شيء من الإباحة، ولكن النهاية ما هي؟ النهاية هي الخسرة. قد يكون قصدهم إذا نصحتهم يقولون نحن نريد أن نقطع ليلنا، نريد أن نقطع هذه الليالي حتى لا تطول علينا وحتى لا يأتينا النوم، حتى ننام في النهار، وإذا ننام في النهار لم نشعر بثقل الصوم. هكذا يقول إذا نصحهم الناصح، يقولون نحب أن نقطع النهار بالنوم حتى لا نمل من الصوم ولا نحس بثقل الصوم ولا نريد النوم في الليل، ولا ليس هناك شيء ننشغل به إلا أن نتمتع بمثل هذه الأصوات وهذه المرئيات. فيجمعون بين الحرام ويفوتهم المغنم ويقعون في مفاسد لا نهاية لها. فنحن نقول على كل مسلم ولمحال هؤلاء وما أكثرهم، أولا أن يحذرهم، وثانيا أن يخوفهم ويرغبهم بالخير، يرغبهم بالطائف القسم الخامس الذي سوف نذكره فيما بعد. أما القسم الرابع فإنهم الذين يقطعون ليالي رمضان في سهو ولهو. هناك مجالس تأمر ليالي رمضان كله من أول الليل إلى آخره، قد يحضرون الصلاة صلاة التراويح وقد لا يحضرونها، ولكن يأمرون ليلهم بالقيل والقال بالكلام، إما كلاما مباحا في أمور الدنيا وفي أمور الحوادث والتجارات وما أشبهها، وإما كرام كلام مكروهان قد يكون معه غيبة ونميمة ونحو ذلك، وإما في لعب بالأوراق وما أشبهها مما يتلهون به ومما يسهرون به، وإن لم يكن عندهم أفلام ولا أغاني ونحوها. وهؤلاء أيضا يعتذرون بما اعتذر به الأولون، وهو أنهم يحبون أن لا يناموا طوال الليل، ويحبون أن يكون نومهم في النار حتى لا يشعروا بثقل الصوم، ويحبون أيضا أن يشغلوا طوال ليلهم ولا يجدون في نظرهم شغلا إلا هذه المجتمعات. فهذه الليلة يجتمعون عند فلان، يبيتون عنده 5 ساعات 4 ساعات أو نحو ذلك، كلها في سهو ولهو وفي قيل وقال وفيما لا فائدة فيه. فهؤلاء 4 فرق كما سمعنا. الفرقة الأولى لا نذكرهم لأنهم لم يكن شغلهم يعني قطع الليل، نقول 4 فرق يقطعون ليالي رمضان. فرقة يقطعونه بالتجارة وبالبيع والشراء وباشتغال الحرف، وهؤلاء ولو ربحوا في الدنيا ولكن فاتهم ما هو أفضل. وفرقة قطعوا ليلهم بالسهر على اللهو واللعب وعلى القيل والقال وعلى الكلام الذي لا فائدة فيه، ففاتهم أرباح ووقعوا في ذهاب الوقت عليهم بدون فائدة، وربما وقعوا في مكروه كاستماع الغيبة والنميمة ونحوها. الفرقة الثالثة الذين شغلوا لياليهم بالمحرمات، وهم الذين عكفوا على الملاهي والأغاني ونحوها وجرتهم إلى الخمور وإلى الزنا وإلى الخنا وإلى المحرمات. وبقيت عندنا فرقة رابعة وهي خير الفرق، والتي نرجو إن شاء الله أن يكون الحاضرون ممن يحيونها وممن يعملون بها إن شاء الله. وأذكر ما أدركت عليه مشائخنا الأولين وزملاءنا الأقدمين وكذلك آباءنا وأسلافنا، لم يكن عندهم في ذلك الوقت ما يتجرون به، ولم يكن عندهم ما يلهون به في لياليهم، لا آلات لهو ولا سهو ولا غير ذلك. كانوا متى صلوا العشاء اشتغلوا بصلاة التراويح، ولم يكن يتخلف منهم من يطيق الصلاة، هكذا كنا نعرف. حتى الأطفال الذين في العاشرة وفي 15 لا يتركون صلاة التراويح، ينتهون منها يقرؤون فيها كما هو معروف 20 ركعة يصلون كل ركعتين بثم، يعني في الليلة الواحدة جزء وربع جزء، هكذا كانوا يصلون. وهي الصلاة السلفية التي تلقتها الأمة بالقبول، وليس المقام مقام بسطلة التي فيها. بعدما ينتهون منها في حوالي 3:45 أو 3:30 بالتوقيت العربي، وربما بعضهم مع الإطالة والترتيل ينتهي 4:00. بعد ذلك يجلسون لحلقات للقرآن، إما في المساجد وإما في مجالس بعضهم، ويقرؤون كل ليلة 3 أجزاء. يحضرون، ليس عندهم أنوار كهربائية، إنما هي سرج يوقدونها بالغاز أو يوقدونها مثلا بالشحم أو بالزيت كحال الأولين، يستديرون حول ذلك السراج الصغير الذي ضوءه ضعيف، ثم يتقابلون بمصاحبهم يقرأ هذا ثمنا ثم يقرأ هذا الذي الثمن الذي يليه وهكذا حتى يكملون عددهم 10 أو 15 والفرقة الثانية حلقة هناك والفرقة الثالثة هناك. فإذا كان في الساعة 5:30 بالتوقيت العربي انتهوا من ذلك عند ذلك ذهبوا وناموا أراحوا أنفسهم إلى أن يأتي وقت السحر ثم قاموا للسحر مبكرين وتناولوا ما يسر الله في طعام السحور ثم بعد ذلك توجهوا إلى صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر كل منهم غالبا يجلس على سارية أو في زاوية ومعه مصحف يقرأ عن ظهر قلب ما دام لم يضيء الصبح. فإذا طلعت الشمس أو قاربت أبصر القراءة عند ذلك أخذ المصحف وقرأ ولا ينتهي إلا بعدما تصله الشمس في الضحى. بعد ذلك يذهبون لحاجاتهم وأمور معاشهم ولا ينامون في النهار أبدا غالبا إلا نوما يسيرا في القيلولة ونحوها. فنقول إن هذا حفظ للوقت وكذلك استفراغ له في طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا أميتت هذه العادة الطيبة التي اقتدوا فيها بنبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل عليه السلام كل ليلة من ليالي رمضان في الليل فيدارسه القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن جبريل كان يعارضه القرآن يعني يأتيه فيعرض عليه القرآن يجدده له ويذكره بما غفل عنه امتثالا لقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فإذا هذه سنة كان عليه الصلاة والسلام يفعلها فاقتدى بها هؤلاء العلماء وكذلك وتلامذتهم وكذلك من على شاكلتهم من أهل الخير. فلماذا لا نحييها إلى أن نقرأ مثلا بعد صلاة التراويح 2 أو 1.5 ساعة نقرأ فيها ما يسر الله 3 أجزاء أو جزئين أو 4 أجزاء من القرآن وذلك لأن رمضان موسم من مواسم القرآن. فإذن هذه الطائفة هي الرابحة هي التي حفظت نهارها ولم تشغله بالنوم الذي يذهب الوقت وحفظت ليلها في عمل بر في عمل صالح إما في نوم تستعين به على طاعة الله والارتياح إعطاء النفس راحتها وإما في قراءة وذكر وسلمت من اللغو ومن الرفث ومن الكلام السيء فضلا عن المعاصي والمخالفات. بعد أن عرفنا هذه الفرق يختار المسلم الفرقة التي فيها صلاح وفيها فلاح وخير ونجاة إن شاء الله ويحذر من الفرق الأخرى ويحذر إخوته ألا يكونوا منهم. بعد ذلك نعود فنقول الموضوع الثاني الأعمال التي تعمل في شهر رمضان التي لا يعني مشروعة في غير رمضان ولكن في رمضان لها ميزة وخصوصية أصلها وأشهرها الصيام ثم القيام ثم كثرة القراءة قراءة القرآن ثم الاعتكاف ثم الصدقات كثرة الصدقة. هذه جوامع الأعمال التي يكثر الناس منها في رمضان أعمال حسنة. فأما الكلام على الصدقة وكذلك الكلام على القيام والكلام على قراءة القرآن لا يتسع له مقامنا، فنشتغل بالكلام على الصيام وبالكلام على الاعتكاف. الكلام على الصيام في موضوعين: الموضوع الأول في سبب شرعية الصيام، نذكره باختصار. معلوم أن الصوم ما شرع إلا لفائدة، الله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وفي أمره، لا يكلف العباد إلا ما يطيقونه ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة ومنفعة، فمن ذلك أمرهم بهذا الصوم. ليس القصد أن يمسهم الضرر ولا أن يمسهم الجوع الشديد ولا أن يتأثروا بذلك تأثرا يضر بأبدانهم ويتعبهم وينهكهم، فالله تعالى لا يكلف العبادة ما يشق عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذن فالله سبحانه شرع هذا الصيام لحكمة عظيمة وفائدة جليلة. ذكر العلماء عددا من فوائد الصيام مذكورة في كتب الوظائف، ولكني أقتصر على فائدة واحدة أتوسع فيها قليلا، وهي الصيام سبب لكثرة الطاعات وسبب لقلة المحرمات، يعني أنه حماية وحفظ للعبد عن المعاصي ودفع له إلى أنواع الطاعات والعبادات. وكيف يكون ذلك؟ نقول إن العبد إذا أمسك نهاره من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، أمسك عن هذه التي حرمت عليه في النهار، الأكل والشرب والنكاح وما أشبهها، تركها فإنه تركها لله سبحانه، كما في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فإذا تقرب إلى الله في هذا النهار بترك هذه الشهوات لا شك أنه يشعر بأنه في طاعة، وإذا كان في طاعة أحب أن يستكثر من الطاعات الأخرى. فإذا جاء وقت الصلاة فرضا أو نفلا شعر بأنه في عبادة وأن العبادة تستلزم عبادة، يرجع إلى نفسه ويقول لماذا لا أبادر إلى المساجد، أصوم أتقرب إلى الله بالصيام ولا أتقرب إليه بالصلاة، بلى واجب علي أن أبادر وأفعل الصلاة كما فعلت الصيام، فإن هذا عبادة وهذه عبادة. فتراه يسابق إلى المساجد ويشتغل بنوافل العبادة من الصلاة من الرواتب قبل الفرائض وبعدها، وتراه إذا صلى خشى في صلاته وأقبل عليها بكليته، وذلك لأنه في عبادة والعبادة تدفع إلى أختها تدفع إلى عبادة أخرى. وهكذا إذا جاء الليل أثرت هذه العبادة أيضا التي هي الصيام ودفعته إلى قيام الليل، وذلك لأنه لما تقرب في النهار بعبادة خاصة عرف أن هذا أيضا يدفعه أو يحتم عليه أنه كما تقرب بعبادات النهار يتقرب بعبادات الليل سواء كانت فرائض أو نوافل. إذا كان في نهار وهو صائم ومستغل بهذا الصيام الذي هو ترك هذه الشهوات، فكر أيضا وقال: لماذا لا أشغل نفسي ما دمت في عبادة؟ أنشغل بعبادة، ثم العبادة لا ترد عن أختها. أشتغل بذكر الله حتى أحفظ وقتي، أشتغل بقراءة القرآن حتى أجمع بين الصوم الذي هو شهوة الذي هو صيام خفي وعبادة خفية، وبين العبادة الأخرى التي هي القراءة والذكر والدعاء وما أشبه ذلك، فتراه عامرا وقته بعبادة ليلا ونهارا، يتنقل من قراءة إلى صلوات إلى تنفلات إلى أذكار إلى صدقات إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى تعلم علم إلى استفادة من ممن عنده فائدة إلى نصيحة إلى تقبل نصيحة. نهاره وليله كله في عبادة يتنقل، لأن اشتغاله بهذا مثلا 15 ساعة وهو ممسك عن هذا عن المفطرات أثر فيه وحبب إليه كل أنواع العبادات. هذه عبادة خفية، الصيام عبادة خفية، الصائم في النهار لا تعرف أنه صائم إلا إذا أخبرك، لأنه ترك لشهوات خفية قد لا يخبر بها، ولكن لما كانت خفية عرفته بآثارها، تعرف المؤمن بآثارها. نقول يطلب منا الاقتصار، صحيح أن استطردنا. بكل حال ذكرنا فائدة الصيام هي كثرة الطاعات، نقول أيضا من فوائده الحماية عن المحرمات، وذلك لأن الإنسان إذا ترك الشهوات المباحة فبطريق الأولى أن يترك الشهوات المحرمة. إذا دفعته نفسه إلى سماع غناء أو إلى شرب خمر مثلا أو دخان أو ما أشبه ذلك من المحرمات، فإن نفسه تحاسبه تقول: كيف أتقرب بترك هذه المباحات وأفعل هذه المحرمات؟ فيكون ذلك زاجرا له عن فعل هذه المحرمات. بعد ذلك نرجع إلى بعض أحكام الصيام. فأحكام الصيام بحمد الله واضحة جلية، لأن الصيام يتردد على المسلم كل عام، والأتقياء أيضا يصومون في أثناء السنة تطوعا ما يثيبهم الله تعالى عليه. ولكن لا بد أن نذكر شيئا يسيرا من أحكام الصيام ثم من أحكام الاعتكاف. فنقول: الصيام الواجب الذي هو فرض من فروض فرائض الإسلام وركن من أركانه هو شهر رمضان، وما سواه فإنه تطوع، من تطوع خيرا فهو خير له. والصيام الذي هو فريضة أو نافلة هو إمساك النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساكه الذي يمسك والذي يلزمه هو المكلف، أما غير المكلف كالمجنون مثلا أو الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف فهذا لا صيام عليه، وكذلك الكافر لأنه طلب منه شرطه وهو الإسلام. فإذا الصيام يجب على المسلم المكلف، يعني بالغا عاقلا القادر، يجب على المسلم المكلف القادر. فالمسلم يخرج الكافر، والمكلف يخرج الصغير والمجنون، والقادر يخرج المريض ونحوه من المعذورين، وإن كان يجب عليه القضاء والفدية. فهذا هو الصيام. المفطرات التي تنافي هذا الصيام معروفة، أهمها الأكل والشرب والنكاح، ولكن يعفى مثلا عن النسيان إذا فعل شيئا منها ناسيا عفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا احتاج إلى الأكل والشرب لمرض أو لسفر أو نحو ذلك فإنه معذور، فيأكل بقدر حاجته ويقضي كما أباح الله ذلك للمريض وللمسافر في قوله: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كذلك المسافر أبيح له الفطر والمريض أبيح له الفطر من باب الرفق به والرحمة به وإبعاده عن المشقة. علم الله أن في السفر صعوبة ومشقة، فإن السفر قطعة من العذاب، فأباح له أن يفطر ويحصي الأيام التي أفطرها ثم يصومها. وقد تكلم العلماء في الصوم في السفر فذكروا أنه جائز، وردت في ذلك أحاديث كثيرة كقول أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن يقول العلماء: إذا كان على المسافر مشقة وصعوبة فإن الفطر أفضل له، وإذا كان لا مشقة عليه بل يصوم بسهولة ولا يشعر بتعب ولا نصب فإن الصيام أفضل له، حتى يوقع الصيام في زمانه الذي شرع فيه. وذلك لأنه ما شرع لك الفطر إلا لأجل اليسر. الله تعالى يقول: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان في السفر في الصيام عسر ومشقة فإن الفطر أفضل. ودليل ذلك حديث جابر الذي في الصحيح يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فسقط الصوام وقام المفطرون فسقوا الركاب وضربوا الأبنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فدل على أن المسافر إذا كان يخدم إخوته ويقوم بنفسه ولا يضره الصيام ولا يسقط أنه له أجر، له أجران: أجر الصيام وأجر الخدمة، خدمة نفسه وخدمة إخوته. فإذا احتاج إلى من يخدمه، احتاج إلى سقط مثلا واحتاج من يظلل عليه ومن يخدمه ومن يصلح له فراشه ومن يرفع له رحله ومن يسقي بعيره مثلا إذا كان على بعير ومن يضرب له خيمته ونحو ذلك، فإن فطره أفضل حتى يحظى بالأجر. فهذا هو بيان حكم الصيام في السفر، وكذلك المرض. وأما المفطرات التي أجمع عليها فالأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب إذا أفطر بهما فليس عليه إلا القضاء إذا أفطر لعذر، إذا أفطر لغير عذر فقد وقع في ذنب كبير. ورد في حديث: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. يعني أن الذي يتهاون بشهر رمضان ويفطر فيه عمدا دون أن يكون له عذر من مرض أو سفر أو نحو ذلك، أنه قد تهاون بهذا الركن وأقدم عليه، أقدم على ما يبطله، فيعتبر كالذي يترك الصلاة عمدا. يذهب بعض العلماء إلى كفره، إلى كفر من أفطر من غير عذر ولا حاجة إلى الإفطار، وإنما هو تهاون. وكذلك من ترك الصلاة بدون عذر ولم يكن له إلا لم يكن لهما عذر أي عذر، يذهب أيضا بعض العلماء إلى أنه كافر لكونه تهاون بما فرضه الله دون أن يكون له عذر. ولكن مع ذلك عليه التوبة وعليه الإنابة وعدم العودة إلى هذا الفعل، وعليه تكمل شهره والمحافظة عليه في بقية عمره. وأما إذا أفطر بجماع في نهار رمضان فإن عليه مع القضاء كفارة التي هي مثل كفارة الظهار على الترتيب، كما ذكرها الله في أول سورة المجادلة كفارة الظهار، فكذلك كفارة الوطء في نهار رمضان. ويقع هذا كثيرا من الذين ينامون مع أزواجهم بعد صلاة الفجر، ثم لا يملك أحدهم نفسه إذا كان لا ينام الليل، فإذا نام في النهار لم يأمن أن تقع منه أو تزور منه هذه الشهوة. فلذلك ينصح العبد المسلم أن ينام مع أهله بالليل حتى يعطي نفسه شهوتها المباحة، ويسلم من تناول هذه الشهوة المحرمة في النهار والتي توقعه في كفارة كبيرة. أما بقية المفطرات التي غير هذه فإنها يسيرة، لكن نذكر أيضا بعضها اختصار. نقول ثبت أنه عليه السلام قال: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. يعني من تعمد إخراج القيء الاستفراغ فإنه يقضي لكونه تعمد إخراج ما يفطر صومه، ومن غلبه وخرج قهرا عليه فلا قضاء عليه لكونه لم يتسبب في ذلك. ويلحق بذلك إخراج الدم، إخراج الدم كالرعاف مثلا إذا خرج عن غلبة فإنه لا قضاء عليه، وإذا تعمد إخراجه تعمد إدخال عود في أنفه مثلا أو محاولة ذلك إلى أن خرج دم الرعاف أو نحو ذلك، فالقياس أنه يفطر كالقيء. ولكن إذا خرج بدون اختيار منه أو كان بحاجة إلى ذلك فله أن يتحفظ عن دخوله مع ريقه أو ابتلاع شيء منه. وكذلك لو احتاج إلى قلع ضرس وتحفظ ولم يدخل الدم مع ريقه فالصحيح أيضا أنه لا يجرح صومه. وأما الحجامة فقد ذهب الإمام أحمد إلى أنها تفطر، واستدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث متواتر ولم ينسخ على الصحيح، ولو لم يكن منه شيء في الصحيحين، ولكن منه أحاديث ثابتة عن شداد وثوبان ومعقل بن يسار وغيرهم لا مطعن فيها على الصحيح. وفطر الحاجم في ذلك الوقت لأنه يمتص الدم ويكرر امتصاصه ويختلط بريقه، فلا يؤمن أن يبتلع منه شيئا. ولكن في هذه الأزمنة توجد محاجم ليس فيها امتصاص، إنما هي آلات يضغط عليها فتمسك وتمتص الدم، ففي هذه الحال لا يفطر الحاجم والحال هذا. أما المحجوم فإنه يفطر يخرج هذا الدم الكثير منه فيقاس على خروج دم الحائض. زيادة على هذا النص. وبكل حال يسأل كثيرا من الناس عن أخذ الدم إما لأجل ما يسمى بالتحليل أو يؤخذ منه تبرع دم يتبرع به كالذي يتبرع بدم أو الذي يعطي مريضا دما، فإذا كان كثيرا فإنه يلحق بالحجامة. وأما الدم القليل الذي يؤخذ في الإبرة البرواز الذي للتحليل هو الصحيح أنه لا يفطر لكونه لا يسمى حجامة ولا يلحق بها. الإبر التي قد يحتاج إليها للعلاج فنقول إذا كانت مغذية أو مقوية فإنها تفطر، وذلك لقيامها مقام الطعام. كثير من الناس يتغذون بها، المغذي هذا الذي يدخل مع العرق يقوم مقام الطعام والشراب. فإذن إذا الإبر المغذية والمقوية التي تكسب البدن قوة هذه تفطر لأنها قامت مقام الأكل ونابت منابه. وأما الإبر الأخرى التي هي إبر يسيرة لتهدئة أو تصوية جسم أو ما أشبه ذلك فلا، الأولى والصحيح أنها لا بأس بها ولا تفطر. الصائم إذا أمسك نهاره فإن عليه أن يمسك عن المفطرات الحسية، وكذلك أيضا عن المفطرات المعنوية التي هي تنقص الصيام، كما ورد في الحديث ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والرفث. فعلى الصائم أن يمسك عن الكلام السيء الذي فيه مضرة عليه ومشقة حتى يحوز أجر الصيام. ونكتفي بهذا فيما يتعلق بالصيام، ونأتي بكلمة عن الاعتكاف. فنقول الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله. الأصل في الاعتكاف أنه الإقامة في المكان طويلا، الإقامة الطويلة في المكان ولزومه والاشتغال فيه. وكان المشركون يعكفون عند الأوثان كما في قوله فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وقول إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقولهم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فجعل الله عكوف المسلم اعتكافه في المسجد، فقال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال تعالى ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. فجعل العكوفة لزوم المساجد. لماذا؟ لأجل ألا تفوت المعتكف جماعة المسلمين، يعني الصلاة معهم جماعة جمعة وجماعة، وإلا فالأصل أن المعتكف يفرغ نفسه وينفرد في مكان ويشغل نفسه بالعبادة وينقطع عن الدنيا وينقطع عن أهلها. الحكمة في الاعتكاف الانقطاع عن الدنيا وعن الانشغال بها وعن الانشغال بأهلها والتفرغ للعبادة والاستكثار منها. وإنما كان في المساجد لأجل أن لا ينقطع عن صلاة الجماعة، فإن كل خلوة تفوت صلاة الجماعة لا خير فيها بل هي ضرر. كما سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جماعة المسلمين لا يصلي مع الجماعة، فقال هو في النار، يعني ولو كان كذلك لأجل أنه ترك جماعة المسلمين وجماعاتهم التي هي علامة شعيرة من شعائر الإسلام. فإذن الاعتكاف يكون في المساجد. إذا اعتكفت في مسجد فإنك تختار المسجد الذي فيه جمعة حتى لا تخرج، لا تخرج حتى تنتهي مدة اعتكافك. والأفضل أن يكون في زمان فاضل تضاعف فيه العبادات حتى يجمع بين فضل الزمان وفضل المكان. فالاعتكاف مثلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، له ميزته، وذلك لفضل العبادة في تلك المساجد. وأما بقية مساجد الدنيا فإنها متساوية، إلا أن المسجد الذي يكون قديما تكون العبادة فيه أفضل لقدم العبادة فيه، فيختار المسجد الأقدم الذي للعبادة فيه مدة طويلة. إذا اعتكفت فأقل الاعتكاف يوم وليلة، من اعتكف يوما وليلة يعني 24 ساعة صدق عليه أنه معتكف، وما عداه فيه خلاف. بعضهم يرى أن ليلة يعني من طلوع الشمس أن يوما من طلوع الشمس إلى غروبها يكون اعتكافا، وليلة من غروبها إلى طلوعها يكون اعتكافا، وبعضهم يقول لا، لا بد من يوم وليلة حتى يحقق الحديث. وأما عمل المعتكف فإنه يشتغل بالقربات، كما أنه ينقطع عن اللقاءات الدنيوية فينقطع عن الزيارات، لا يفتح باب الزيارات لمن يزوره إلا قليلا، كما ثبت أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأتينه وهو معتكف ويتحدثن معه قليلا للتأنيس. ولكن فتح باب الزيارة، زيارة الأهل وزيارة الأولاد وزيارة الأصدقاء، يجعل المسجد محلا للكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه. يقفل باب الزيارات وكذلك باب الاستغلال بالدنيا، فلا يقول يسأل من رأى ولا من سمع عن أمر من أمور الدنيا ولا خبر من أخبارها، ولا يهتم بأمر من أمورها، وبعد ذلك يعكف على العبادة، فيتنقل من الصلاة فرضا مثلا أو نفلا، سواء التراويح أو غيرها أو التقرب بالنوافل الرواتب ونحوها، وكذلك القراءة والذكر والدعاء والابتهال إلى الله وما يشبه ذلك مع حضور القلب، كل ما دعا به وكل ما ذكر به يكون قد عرف معناه وأحضر قلبه عندما ينطق به، حتى يجمع بين خشوع القلب وحضوره وبين التكلم باللسان وبين اتصافه أيضا بالخشوع والخضوع. ولأجل ذلك ذكر ابن رجب أن بعضهم يقول في تعريف الاعتكاف أنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. العلاقة يعني العلاقات، علاقتك مع فلان وفلان تقطعها وتنقطع منها عن جميع الخلائق وتتصل بربك، اتصال قلبك بربك بحيث يكون ذكر الله على قلبك دائما نائما ويقظانا قائما وقاعدا ومضطجعا، تذكر الله في كل حالاته في كل حالاتك، وتتأمل وتتعقل فيما تقوله إذا كنت مستغل بذلك، وإن قرأت القرآن قرأته بتدبر. وقد أدركنا قبل 40 سنة أو 50 سنة آباءنا ومشايخنا كانوا يعتكفون ولا يخلون بالاعتكاف، وكانوا يعكفون على القرآن حيث رزقهم الله حفظ القرآن وسهولته، فكانوا يختمون كل يوم غالبا أو كل يومين، كل يوم مع التدبر، كل يوم ختمة أو كل يومين ختمة، وذلك لأنه شغلهم الشاغل في ليلهم ونهارهم، ليس لهم اشتغال إلا أنه فقط يؤتى بأكله بفطوره وبسحوره، وأحيانا يقتصر على السحور يعني الأكل، يتناول في الإفطار تمرات قليلة ولا يتناول عشاء، ويجعل عشاءه سحورا. هكذا كنا أدركنا مشايخنا على هذا. يخرج لقضاء الحاجة فقط وللوضوء من المسجد فقط، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يعود أهله ولا يفتح باب زيارات ولا غير ذلك. هكذا المعتكف الذي يريد أن يكتب له أجر هذا الاعتكاف ويقتدي في ذلك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف في سنة من السنوات إلا سنة مرة اعتكف في رمضان، ولما اعتكف اعتكف معه نساؤه وضربت كل واحدة منهن لها قباء، فلما رأى الأقبية في المسجد أنكر ذلك وعرف أن هذا منافسة، فعند ذلك ترك الاعتكاف تلك السنة واعتكف في شوال. وإلا في الغالب أنه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف مرة أو مرات في العشر الأوسط. والاعتكاف كما قلنا للاستكثار من الطاعة ولطلب أن يحظى بالمغفرة. المغفرة لها أسباب، من أسبابها في رمضان صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذلك قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يحرص على أن يحظى بسبب من أسباب المغفرة التي هي مغفرة الذنوب التي اقترفها فيما مضى من عمره. فعلى كل حال الأحكام المتعلقة بذلك كثيرة، نكتفي بهذا، ولعل الإخوة يطالعون الكتب التي كتبت في هذه الأمور وسيجدون فيها التوسع إن شاء الله لكثير من الأحكام. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبله منا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمنا له وتسلمه منا متقبلا. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارفع درجاتنا واجزل مثوباتنا وضاعف حسناتنا وامح سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشائخنا واخواننا المسلمين في برك وبحرك اجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تردنا بعد الدعاء خائبين، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا عن باب رجائك مطرودين، واجعلنا برضاك من الفائزين يا رب العالمين. اللهم وفقنا وإخوتنا المسلمين في شهر رمضان للأعمال الصالحة التي تكون سببا لمغفرتك ورضوانك ولعتقك لنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم احفظنا فيه عن الخطأ والخلل وما يقدح في عباداتنا وما يخل بصيامنا. اللهم احفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا ونياتنا. اللهم اصلح أعمالنا واصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم وفقهم في شهرهم وفي دهرهم لكل عمل صالح تحبه وترضاه يا رب العالمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، إني أحبكم في الله. ثانيا، ما هو الأفضل للفرد المسلم، أن يوتر مع الإمام في صلاة التراويح أم يوتر في الثلث الأخير من الليل، وجزاكم الله خيرا.
الأفضل أن يتابع الإمام حتى ينصرف، وإذا كان له ورد في آخر الليل فإنه يوتر أيضا في آخر الليل، ولكن إذا أوتر مع الإمام شفع ويتره بركعة. وسبب ذلك أن يحصل له متابعة الإمام. للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت تصلي معه حتى ينصرف، وهو ينصرف إذا أوتر. فإذا كان لك ورد في آخر الليل فإن أوترت معه فصلي في آخر الليل بدون وتر، وإن شفعت وترك بركعة أخرت الوتر إلى آخر الليل، فتجمع بين متابعة الإمام وبين الحديث الآخر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
يقول: شخص اعتكف في الحرم المكي العشر الأواخر، هل يجوز له أن يذهب للمنزل لكي يتسحر ويفطر ويغتسل الجمعة؟
يجوز إذا لم يجد من يأتيه بالطعام أو لم يتيسر له الأكل في الحرم، حيث أن الجنود الذين في أبواب الحرم يمنعون من دخول الأطعمة في الحرم، فإذا احتاج إلى ذلك خرج بقدر الحاجة للأكل ثم رجع، وكذلك أيضا للاغتسال، حيث لا يوجد في داخل الحرم أماكن للاغتسال، اغتسال الجمعة ونحوها. الحاصل أنه يجوز بقدر الحاجة.
سألنا أكثر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا جاء رمضان ولكن قولوا جاء شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. يقول: وجدته في المغني، فهل الحديث صحيح أم لا، ومع أني لم أجده في أسماء مع أسماء الله الحسنى؟
لم يثبت الحديث، وقد ثبتت الأحاديث بتسميته رمضان، كقوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أركان الإسلام قال: وصوم رمضان وحج البيت. وكقوله: من صام رمضان، لم يقل من صام شهر رمضان. فإذن الصحيح أنه يجوز أن يقال صام رمضان وصيام رمضان ودخل رمضان وخرج رمضان، ولا يحتاج أن يقال شهر رمضان. القرآن صحيح أنه وجد فيه، جاء فيه شهر رمضان لإثبات أنه شهر. فعلى كل حال لا بأس، ولم يرد دليل صحيح أن رمضان من أسماء الله.
أقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل النية للصيام ثم رمضان، هل النية لصيام رمضان عند دخوله تكفي عن تبييت النية للصيام في كل ليلة، أم لا بد من ذلك؟
لا بد من عزم المسلم على صيام رمضان كله من أوله إلى آخره. ومعلوم أن هذه النية ملازمة للإنسان من حين يدخل الشهر إلى أن يخرج المسلم. ودليل ذلك أنك لو غفلت عن نية الصيام غدا، ثم سألك في أثناء الليل إنسان وقال لك: هل تصوم غدا؟ أنكرت عليه إنكارا شديدا وقلت: أتظنني ممن يفطر في رمضان؟ أتظنني لا أصوم رمضان؟ ألست بمسلم؟ أتظنني سوءا؟ قد ظننت بي سيئا. فهذا دليل على أنك عازم على الصيام وإن لم تكن مستحضرا. فعلى كل حال عزم المسلم في رمضان من أوله إلى آخره لا بد منه، بحيث لا يقطع النية. فلو مثلا قطع النية في أثناء النهار بطل صيامه، لأن النية لا بد من استمرارها، لأن الترك لا بد أن يكون بنية، الصيام لا بد أن يكون الترك فيه مع النية. فمثلا لو أن إنسانا أصبح نيته أنه مفطر، ولكن ما تيسر له أكل في ذلك اليوم، ولم يجد شراب ولم يجد شيئا من أول النهار إلى آخره، لم يجد ما يأكله ولا ما يشربه حتى غابت الشمس. ثم قال بعدما غابت: ما دمت قد مضى علي هذا النهار كله وأنا ما صمت، ألا أجعله صيام وأنا ما أكلت، ألا أجعله صياما، ألا أجعله قضاء عن يوم كان علي أو نحو ذلك؟ نقول: لا، ما صمت ولم يكن لك أجر صيام، وما تركته لأجل الصائم، إنما تركته لأجل العدم. فإذن الترك لا بد فيه من النية.
يقول: ما حكم من أكل أو شرب أثناء أذان الفجر وكان الأذان على الوقت الصحيح أو كان الأكل بعده قليلا، وما حكم من أكل بعد الأذان جاهلا بالحكم؟
على المسلم أن يكون متقيدا الأرشادات الظاهرة، وذلك لأن الله تعالى أباح الأكل إلى الفجر بقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي بياض النهار وسواد الليل يتبين من الفجر. فإذا المؤذنون مؤتمنون، المؤذن مؤتمن، فهو إنما يؤذن في الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الأكل، فالناس يقتدون به. إذا سمعوه أذان فعلوا الصلاة، أتوا بالراتبة مثلا وأتوا بالنافلة، المعذور مثلا في البيت والنساء في البيت يصلين بصلاة بأذانه، فكذلك أيضا الإمساك إذا سمعوه فإنهم يقطعون الأكل إذا كان معروفا بالتحري ومعروفا بأنه لا يؤذن إلا بعدما يتأكد من دخول الوقت. لكن التقاويم غالبا التي يعتمدها كثير من المؤذنين فيها شيء من الاحتياط، شيء من التقديم، قدمون دقيقة دقيقتين في التقاويم ويجعلون ذلك احتياطا، ويذهبون إلى ما ذكره بعض الفقهاء الأصوليين من أنه لا بد من إمساك جزء من النهار، جزء من الليل، لا بد من إمساك جزء من الليل من أوله ومن آخره حتى يكون ممسكا النهار كله. فإذا عرف أن هذا المؤذن أو أنه هذا التقويم أن فيه تقديم تقدم دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث أو نحو ذلك فلا بأس، لا بأس بالأكل. وإذا كان يؤذن في الوقت نفسه فالأولى التوقف. هذا بالنسبة إلى من سمع الأذان. أما من جهل وأكل يحسب أنه في الليل ولم يكن سمع الأذان فهذا معذور، لأنه ما تعمد، معذور بهذا الفعل، فيتم صومه كمن أكل صائما ناسيا.
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هذا: إذا سافرت إلى مكة المكرمة لغرض الاعتكاف ولكن يوجد معي مجموعة نساء، فكيف يكون الاعتكاف علما بأن لا عائلة معهم سوى أنا؟ فهل أعتكف لوحدي؟ وإذا احتاجت النساء شيء أذهب لأقضي حاجتهم أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الأفضل لك القيام بخدمة رفقتك، سيما إذا كان في هذه الخدمة شيء من الطاعة والاستعانة على الطاعة، فهذا هو الأفضل إن شاء الله. نقول: إن وجدت من يقوم مقامك من أحد رفقتك أو زملائك في قضاء حوائجهن من الأسواق، الحوائج الضرورية ونحو ذلك، فلك أن تعتكف. فإذا لم تجد ضرورة أن مجموعة من النساء يحتاجن إلى أغراض من آكل ومن مشارب ومن أدوات ومكملات، وتلك الأغراض لا بد من قضائها ليلا أو نهارا وتتكرر، فيحتاجن إلى من يشتري لهن عند الحاجة ويذهب بهن عند الحاجة ونحو ذلك، فخدمتك لهن إن شاء الله عمل بر تذهب على ذلك، فهو لك فضل ولو فاتك الاعتكاف إلا إذا وجدت من يقوم مقامك من رفقة فلا بأس.
يقول فضيلة الشيخ سائلة تقول كنت نفساء فحينما بلغت اليوم 20 انقطع الدم فاغتسلت ثم صمت رمضان, حينما أتى اليوم 33 رجع الدم, فهل يكون هذا صوم صحيحا أم أعيده؟
الصيام من 20 إلى 33 هذا صحيح, وأما الصيام بعده يعني من 33 وما بعده فالاحتياط أنه يصام ويقضى احتياطا, وذلك لأنه في زمن المدة يعني 40 أكثر مدة النفاس 40 يوما, فهي لا تزال في المدة, فإذا صامت خيف أنها صامت وهي نفسا فتعيد فتصوم وتقضي. وأما الصلاة فتصلي والصلاة لا تقضى, فنقول تصوم ولو كان الدم معها جاريا, وذلك لأنها تخلى لها مدة 13 يوما انقطاع, فهذا دليل على أن هذا الدم الذي رجع أنه ليس بدم نفاس, والغالب أنه يكون دم استحاضة أو دم فساد أو دم عرق, فلا يردها عن الصلاة والصيام, ولكن إن كان دما كثيرا مستمرا فإنها مع الصيام تقضيه.
فضيلة الشيخ حفظكم الله سدد خطاكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد, لي أخ شقيق ويوجد إلى هذه الأيام في إحدى الدول الشرقية غير العربية ويعزم على صوم رمضان هناك في تلك الدولة, هل يجوز له الصيام معنا في نفس الوقت إذا دخل شهر رمضان عندنا ونحن في هذه الدولة وهو في ذلك البلد أم لا؟ أم لا بد من رؤية الهلال عندهم علما بأن تقويمهم بالميلاد وليس بالهجري؟ وما حكم الأيام التي صامها في شهور مضت فقد كان صيامه معنا وهو في ذلك البلد؟
إذا كان عندهم مسلمون فالمسلمون يصومون في كل بلد, والصيام معلوم أنه شهر رمضان عند كل المسلمين, ولو كانوا يؤقتون أو يؤرخون بالميلادي فإن الإسلام مستهرة الأشهر فيه, فيعرفون شهر الحج ويأتون فيه ولو كانوا لا يؤرخون به, ويعرفون شهر الصيام ويصومونه ولو كانوا لا يؤرخون إلا بالميلادي أو نحو ذلك. فإذا كان عنده مسلمون يصومون ويحجون فإنه يصوم بصيامهم ويفطر بفطرهم, هذا هو الصحيح للحديث الذي يقول فيه صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فإذا ثبت الهلال ورأوه فصاموا ولو رآه قبلهم غيرهم, وثبت بالحديث عن صحيح مسلم عن كريب مولى ابن عباس أن أهل الشام رأوا الهلال يوم الجمعة وأهل المدينة لم يروه إلا يوم السبت, وكل صام برؤيته وكل عمل بما رآه. فيقول ابن عباس نحن رأيناه يوم الجمعة ولا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30, يقول هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدل على أن اختلاف المطالع له وقع في الأشهر. لكن بحث المسألة بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وأطال فيها وكتب فيها كتابات طويلة, وخلاصة ما كتب يقول إنه متى رؤيا في المشرق لازم أن يرى في المغرب ولا عكس, يقول فقد يرى مثلا في بلاد المغرب مثلا أو في مصر مثلا ولا يرى في نجد، يرى في نجد مثلا ولا يرى في المنطقة الشرقية أو في الهند أو ما أشبه ذلك. فعلى هذا الصحيح أنه متى رأيناه نحن وثبت عندنا لزم الصيام لأهل مصر ولأهل بلاد أفريقيا بأكملها، لأنه يلزم أن يرى عندهم لكونه يغيب عندنا قبلهم فيغيب بعدهم متأخرا ويتأخر سيره عن الشمس، فلا بد أن يرى، وإذا رؤي عندنا فلا يلزم أهل المشرق. على كل المدة التي صامها برؤيتنا يعفى عنها لأنه اجتهد.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أداء الفريضة ينتقل بعض الناس إلى مكان أخيه الذي بجانبه والآخر كذلك، ثم يؤدي السنة الراتبة، فما الحكمة من ذلك؟ وهل هي سنة أكيدة أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
في حق الإمام ورد فيها حديث في سنن أبي داود أنه قال: لا يتطوع الإمام موضع المكتوبة، لا يتطوع الإمام موضع المكتوبة. وأما في حق غير المأموم غير الإمام فلا مانع من أن يتطوع في مكانه، ولكن انتقاله إلى مكان آخر مستحب عند بعض العلماء، والحكمة في ذلك تكثير مواضع العبادة، فإن العبد كلما تعبد في هذه البقعة وفي هذه البقعة شهدت له يوم القيامة لقوله تعالى: يومئذ تحدث أخباره. توزيع الجوائز بعد أشهر جائزة.
يقول السائل: يأتي أحدنا إلى المسجد في صلاة الفجر فيدخل مع الجماعة، فهل يقضي السنة الراتبة بعد انتهاء الصلاة والوقت وقت نهي عن الصلاة؟
بالنسبة إلى الراتبة التي قبل الفريضة، إنما شرعت قبل الظهر وقبل الفجر، فأما راتبة الظهر إذا فاتتك قبله فلك أن تصليها بعده لأنه ليس وقت نهي. أما سنة العصر التي ورد فيها الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فهذه إذا فاتت لا تقرأ لأن الوقت وقت نهي، ولأنها إنما شرعت قبل العصر، فإذا صليتها بعدها فليست قبل العصر فات وقتها. أما سنة الفجر فإنها مؤكدة، وردت فيها أحاديث تدل على التأكيد كقوله عليه السلام: صلوهما ولو طردتكم الخيل. فلما أكدت كان من أهميتها أن تقضى، والأفضل أنك تقضيها بعد خروج وقت النهي أي بعد ارتفاع الشمس إذا ظننت ذلك. أما إن خشيت النسيان والانشغال والغفلة جاز لك أن تقضيها بعد الفجر.
يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، يوجد امرأة أصيبت بمرض لا يعلم ما هو، منهم من يقول إنها والطب لم يجد لها علاج، فأتي بشيخ يقرأ عليها، فلما رآها قال إن الشغالة في المنزل وضعت لها إبرة في الفراش، وطلب هذا الشيخ الدخول إلى الغرفة وتبخيرها، وبإذن الله تشفى، فلنجعله يدخل، وهل قوله هذا صحيح؟ وكيف علم بذلك؟ هل له اتصال بالعلم الآخر؟ وجزيتم خيرا.
هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لكن ينظر في حال هذا الشيخ، فإذا كانت أحواله مستقيمة يعني محافظا على العبادات ومن حملة كتاب الله ومن العاملين به ومن أهل العلم، أهل العلم الصحيح وأهل العقيدة السلفية السليمة، قد يكون ذلك من باب حوارق العادات أو من باب المكاشفات، فيمكن أنه رأى لذلك علامات فلا مانع، والحال هذه من تمكينه مما طلب. أما إذا كان متهما، يعني قليل العبادة ومتهما في ديانته أو في عقيدته أو مبتدعا أو من أهل المعاصي أو الانحرافات أو ما أشبه ذلك أو من أهل الشعوذة والكهانة والسحر وتعاطي الأمور السحرية ونحوها، فلا يجوز الحال هذه لا سؤاله ولا تمكين ولا مانع من فعل العلاجات، ومن جملتها التبخير، فإن التبخير بالبخور العادي قد يكون له تأثير، إما تأثير في الجن ومردة الشياطين ونحوهم، وإما تأثير في الجو ويحدث بإذن الله شيئا من الصحوة ومن النشاط.
نقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل البخور العود يفطر في رمضان والكولونيا تفطر؟
لا تفطر إن شاء الله لا البخور ولا الكولونيا، ولكن يكره تعمد شمه، وكذلك الدخان دخان العود يكره أن يشمه بأنفه أو يدخله في أنفه في فمه، لكن لو بخر ثيابه أو عمامته لا مانع من ذلك، وكذلك الطيب إذا تطيب بدهن العود أو بشيء من الأطياب الطيبة في ثيابه أو في عباءته أو نحو ذلك فلا يفطر إن شاء الله ولا كراهة.
يقول فضيلة الشيخ إن ملك الأدمنة ينفخ في الجنين يثقه وأجلا وسعيدا أو شقي، فكيف يكون سعيدا أو شقي؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
إنما يكتب يأمره الله تعالى فيكتب هذه الأربع، إذا قدر الله خلق هذا الجنين بعد أربعة أشهر في الرحم أمره بأن يكتب، فيجد في اللوح المحفوظ مكتوبا رزقه أنه يكون فقير أو غني أو متوسط، وحرفته وكسبه وعمله، يكتب عمله من حين يولد إلى أن يموت، هذا رزقه. عمله يعني أعماله صالحة أو فاسدة أو نحو ذلك، يعمل بالحسنات أو بالسيئات أو ما أشبه ذلك. أجله يعني متى يموت، يطول عمره أو يقصر، هذا أجله. رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يجد أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ أنه إما من أهل الشقاوة أنه كافر من أهل الشقاوة، أو أنه من أهل السعادة أنه مؤمن تقيا، فيكتب ذلك كله وهو في اللوح المحفوظ، ويسير وهو في الرحم، ويسير على ما كتب فيه، يعمل على ما كتب فيه وييسر لذلك. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة.
أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم رفع اليدين عند الدعاء بعد الذكر وقبله والدعاء الجماعي مع إيضاح الدليل؟
رفع اليدين في الدعاء سنة، وردت فيه أحاديث كثيرة، ومن أراد الاطلاع عليها ففيها رسالة للسيوطي اسمها فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، مطبوعة ذكر فيها 42 حديثا فيها رفع اليدين في الدعاء، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو من أمره أو من خبره أو نحوها، غالبها أحاديث صحيحة أو حسنة. وأما محله فإنه يرفع يديه متى أراد أن يدعو، والسنة أن يكون الرفع إلى الصدر، أن يرفعهما ويجعل بطونهما إلى السماء، ويضم اليدين إحداهما إلى الأخرى، ويضم الأصابع. والرفع البليغ في الاستسقاء، أن يرفعهما في الاستسقاء في دعاء الاستسقاء حتى تكون ظهور الكفين إلى السماء وبطونهما إلى وجهه، يعني من شدة الرفع. هذا هو الصحيح في الرفع. وأما محل الرفع فهو عند الابتداء إلى الانتهاء. على كل حال هذا الرفع سنة في كل دعاء، لكن إن كان في نفس الصلاة فإنه يشغل يديه بما شرعت له. في القراءة مثلا يجعل يديه على صدره، وكذلك في الركوع على ركبتيه، وكذلك في السجود على الأرض، فليس في نفس الصلاة شيء من الرفع. أما خارج الصلاة وكذلك في الطواف وكذلك في المواقف الأخرى فإنه يسن له أن يرفع.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: ما حكم استعمال فرشة فرشاة الأسنان للسائل؟
نكرهها له، وذلك لأنها غالبا ينتزج طعمها بالريق ولا يؤمن أن يبقى منه شيء، ولو احتاط مثلا وغسله ودلكه لكنه مكروه. وعلى كل حال لو فعل لحاجة لم يحصل بذلك الإفطار، يتحفظ وأمن من أن يدخل مع ريقه شيء من ذلك.